شكرها وحقها أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف ونحن في الجوار الكريم لسيدتي معصومة أهل البيت صلوات الله عليهم وعليها بنت باب الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام لذكرها الشريف ولولائها ومحبتها نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. تقبل الله طاعاتكم وكتبنا وإياكم في ديوان خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالليلة الماضية ليلة القدر الشريف، وهذا اليوم الذي مرت ساعاته يوم القدر، وهو في رواياتنا الشريفة فضله كفضل ليلة القدر. بيض الله وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مواقف يوم القيامة وساعات يوم الحساب لذكرها الشريف. عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء صلوات الله عليه لذكرهما الشريف الأقدس. زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. ربما يستغرب الإخوان وقوفي خلف المنصة، السبب هناك مجموعة من وسائل الإيضاح لا أتمكن من عرضها عليكم وأنا على المنبر، لهذا السبب وقفت خلف المنصة. قبل ليالي القدر الشريف كنت قد شرحت في سلسلة أبحاث تدور مضامينها حول جوانب من شؤونات غيبة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما. وتم الكلام في بحثين من هذه البحوث. البحث الأول في تعريف علائم الظهور وأقسامها، وما هي أهم العلائم الخاصة التي تقع في الزمان القريب لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. وتم كلامنا في هذا الموضوع في ثلاثة مجالس. ثم شرعت في البحث الثاني، والذي كان جوابا لسؤال حول تنبؤات المتنبئ الفرنسي نوستر أداموس، وتم الكلام في هذا البحث أيضا في أربعة مجالس. ثم جاءت ليالي القدر الشريف وليالي شهادة الأمير صلوات الله وسلامه عليه، انقطعت الأبحاث، وها أني أعود إليها مرة أخرى. هناك سؤال ملح كثير من الإخوة المؤمنين، خصوصا من إخواننا المغتربين في البلاد الأوروبية، يسألون عن السرداب الشريف، وما هو تأريخ السرداب الشريف، وما هي قصة السرداب الشريف، وما هي عقيدتنا في هذا السرداب المقدس. أجعل الكلام في جملة مسائل، في جملة مطالب، حتى لا يتشتت البحث علينا. المسألة الأولى، نلقي نظرة إجمالية على السرداب، على موقعه وعلى بنائه وأين يقع، شكل إجمالي، تعريف إجمالي لهذا السرداب. ربما بعض الإخوان لم يوفقوا لزيارته. السرداب الشريف كما تعرفون في مدينة سامراء، وفي مدينة سامراء هناك قبتان، القبة الذهبية التي تحتها الضريح الشريف لإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ولإمامنا الزكي العسكري، وكذلك مزار سيدتنا نرجس الطاهرة صلوات الله عليها والدة إمام زماننا، ومزار سيدتنا حكيمة بنت الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، عمة إمام زماننا. وهناك قبة ثانية، قبة قريبة من القبة الذهبية والبناء يكاد يكون متصلا، القبة الثانية هي المعروفة بقبة الغيبة الشريفة. ربما هذه الصورة تقرر هذا المعنى الذي ذكرته. هذه القبة الذهبية الشريفة، قبة إمامنا الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهما، وهذه القبة الثانية هذه قبة الغيبة الشريفة، هذه القبة التي زينت بالقاشاني، هي هذه قبة الغيبة، وتحتها يقع السرداب الشريف المعروف بسرداب الغيبة. هذه الصورة الظاهرية للسرداب الشريف. أما مدخل السرداب، حينما نريد أن ندخل إلى هذا السرداب الشريف، هناك فيه سلم يتألف من 20 مرقات، تؤدي هذه المراقي وهذا السلم إلى غرفة مسدسة، غرفة مسدسة مساحتها كبيرة نوعا ما، ومن هذه الغرفة المسدسة يتفرع ممر، هذا الممر يؤدي إلى غرفة مستطيلة هي التي تكون مصلل للرجال، الرجال هناك يصلون. وفي نهاية هذه الغرفة المستطيلة توجد غرفة صغيرة، هذه الغرفة الصغيرة المعروفة بحجرة الغيبة. ومن الممر الذي يتفرع من الغرفة المسدسة ويتصل بمصلى الرجال يتفرع ممر آخر إلى غرفة صغيرة أخرى هو الذي يكون مصلى للنساء. هذه خريطة تقريبية أنا رسمتها استنادا إلى الخرائط الهندسية المثبتة في كتب الآثار والمعاجم المتعلقة بتأريخ الآثار الإسلامية والآثار الموجودة في بلادنا في العراق. هذا السلم الباب من هنا، السلم بهذا الشكل يتألف من 20 مرقات. ندخل في هذه الغرفة المسدسة، تلاحظون أضلاعها مسدسة، وفي هذا المكان يوجد شباك كبير، وعرض هذه المسافة مكتوبة هنا 6 أمتار. هذا ممر يوصلنا إلى مصلى الرجال، هذه الغرفة المستطيلة مقاييس مكتوبة، وهذا ممر ثاني من هنا يوصلنا إلى هذه الغرفة الصغيرة التي هي مصلى النساء. حجرة الغيبة المعروفة هذا المكان الذي ظللته في نهاية مصلى الرجال، يبدأ المكان يضيق بحيث يكون العرض كما هو مثبت هنا 80 سنتيمتر، والعرض 1.5 متر. هذا المكان المظلل هو الذي يقال له حجرة الغيبة، وفي الزاوية هذا المكان الذي يقال له بئر الغيبة الذي يستخرج الناس منه التراب للتبرك، في زاوية هذا المكان المظلل. هذا الشكل الهندسي لبناء السرداب الشريف، ولا زال البناء على هذه الهيئة، والبناء من أول الأمر هكذا، ولا زال البناء أيضا على هذه الهيئة. عند حجرة الغيبة يوجد باب خشبي، هذا الباب الخشبي هو المعروف بباب الغيبة. هذه صورته، هذا مصلى الرجال، هذا السجاد المفروش تلاحظونه، نهاية مصلى الرجال هذا الباب، باب حجرة الغيبة، هنا تدخل هذه الحجرة الصغيرة التي عرضها 1.5 متر، طولها 1.80 متر، وفي زاوية هذه الحجرة البئر الذي يقال له بئر الغيبة. أيضا في طوايا حديثي أتحدث عن قصة هذا البئر، وهل ورد له شأن في رواياتنا أم لم يرد، في طوايا الحديث يأتي بيانه. هذه صورة السرداب الشريف من الداخل، هذا الباب هو نفسه سيأتي كلامه عنه، نفس هذا الباب وقيمته التاريخية والأثرية. قبل أن أشير إلى هذه المسألة، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولد على قول من الأقوال في سنة 256. وإذا نريد أن نحسب كلمة نور بحساب الأبجد يكون الرقم 256، ولذلك البعض بسبب هذه القرينة يقوي هذا القول، لأنه كلمة نور حرف الراء رقمه في الأبجد 200، حرف النون رقمه في الأبجد 50، وحرف الواو رقمه بحساب الأبجد 6، إذا نجمع يكون 256 سنة ميلاد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. المشهور المعروف والأكثر يذهبون أنه ولد في سنة 255، هذا المشهور والمعروف أنه ولد في سنة 55، ومع ذلك في هذا الرقم يوجد سر من أسرار الأرقام. إذا جمعنا أرقامه يكون الناتج 12. 5 مع 5 10، إذا أضفنا 2 يكون 12. أنا لا أريد الدخول في هذه الجزئيات التي قد تخرجنا من أصل المطلب. إما أن يكون قد ولد في سنة 255 أو في سنة 256 في النصف من شعبان كما تعرفون ذلك. وشهادة إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في الثامن من شهر ربيع الأول من سنة 260 بالاتفاق. مؤرخون الشيعة، المؤرخون السنة المخالفون اتفقوا على هذه القضية، أن الإمام العسكري عليه السلام شهادته صلوات الله عليه في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 260، فيكون عمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إما 5 سنين إما 4 سنين على اختلاف تاريخ الولادتين، إما 5 سنوات إما 4 سنوات عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وكما هو المعروف المشهور أن الغيبة بدأت، المعروف بين علمائنا المشهور على ألسنة الشيعة، الغيبة بدأت في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 260 باعتبار الإمام استشهد في هذا اليوم والغيبة ابتدأت من هنا. لكن هناك مسألة لابد من الالتفات إليها، هذا التأريخ للغيبة وأنها ابتدأت من هذا الوقت، هذه الغيبة التي وقعت في أيام إمامة إمام زماننا. أما إمامنا الحج عليه السلام أصلا منذ ولادته كان يعيش الغيبة، أمه أصلا ما كان يظهر عليها آثار الحمل، إلى ليلة الولادة ما كان آثار حمل يعني على بطنها الشريف ما كان يظهر أنها حامل، حتى حكيمة عمة الإمام لما دعاها الإمام العسكري وقال لها يا عمة اجعلي فطورك هذا اليوم عندنا، تفطري عندنا، ثم قال لها وامكث الليلة عندنا فإن نرجس فإن حجة الله سيولد، قالت ومن أي نساء؟ قال من نرجس، قالت لا أرى عليها أثرا لولادة، قال إنها ستلد. يعني إلى غروب ليلة النصف من شعبان وآثار الولادة غير ظاهرة على السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليه، آثار الحمل غير ظاهرة عليها. ولذلك هناك من العلماء من يفسر هذا المعنى من أنه فعلا آثار الحمل كانت موجودة، لكن الباري سبحانه وتعالى هو الذي يحجب هذا الأمر عن عيون الناس، يرون السيدة نرجس بحال على غير الحال الحقيقي. وهناك من يقول بأن الإمام الحجة نشأ وتكون في هذه الساعات، ساعات ليلة النصف من شعبان، يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه نما وكان نموه سريعا في هذه الساعات، في ساعات تلك الليلة إلى الفاجر ولدته السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليه. فعلا الإمام الحجة يعيش غيبة منذ أن كان في بطن أمه. ما هذا التحديد لزمان الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى بلحاظ ابتداء زمان إمامة الإمام الحجة، هذا التقسيم، هناك غيبة صغرى هناك غيبة كبرى بلحاظ الزمان الذي شرعت فيه إمامة الإمام الحجة عليه السلام. وحتى بعد أن ولد الروايات تقول بعد أن جاءت حكيمة تحمل الإمام الحجة وقدمته إلى الإمام العسكري، الإمام بعد أن أذن وأقام أجر السنن والإمام الحجة تكلم بين يديه وقرأ آيات من القرآن وتشهد بالشهادة الأولى والثانية والثالثة بحسب ما هو مفصل في الروايات، ما عندنا وقت أفصل الكلام في هذه المطالب، بحسب ما مبين ومفصل في الروايات الشريفة نزل ملك من السماء وأخذه ورفع إلى السماء وبقي إلى 40 يوم، وبعد ذلك وكل 40 يوم كان ينزل من السماء، وهذه المعاني موجودة في رواياتنا. وإلا عيون العباسيين، جواسيس العباسيين من الرجال والنساء ليل نهار يرصدون كل شيء، أصلا وهذا البيت الذي كان يعيش فيه الإمام العسكري هو السجن للإمام، لأنه من جملة قصور العباسيين ولماذا يقال له العسكري؟ لأنه كان يسكن في وسط المنطقة العسكرية، في وسط المنطقة العسكرية من مدينة سامراء، المنطقة النظامية التابعة للدولة، حتى يكون تحت المراقبة في كل تحركاته في كل سكناته. لا، نحن لسنا بصدد دراسة تاريخ الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وما لاقى من المرارة ومن الويلات في أيامه من العباسيين لعنة الله عليه. لكن هذه صورة إجمالية عن غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأن الإمام حتى في هذه السنوات الأربع أو الخمس في حياة أبيه كان يغيب حتى عن أمه، ولطالما غاب عن أمه، حتى كان يغيب عن أمه وأمه لا ترى، وروايات موجودة عندنا وشواهد وحوادث. وفي أحد المرات كما في بعض الروايات لما دخلت مجموعة من النسوة للبحث وللتجسس كانت السيدة نرجس تحمل الإمام الحجة فسقط منها ووقع في البئر، وربما هذه البئر التي يقال لها بئر الغيبة لها علقة بهذه القضية، مع اختلاف بين العلماء في قصة بئر الغيبة الموجود الآن. لكن هناك قصة منقولة عندنا وينقلها علماؤنا في وقتها، أشير إلى مصادر هذه القصة، أنه الإمام سلام الله عليه سقط من يد أمه في البئر، إلى أن خرجنا النسوة السيدة نرجس خافت على الإمام أن يكون قد تضرر، لكنها لما أشرفت على البئر وإذا بالماء يفور 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 وصعد الماء، وكان الإمام ساكنا هادئا تاما، كان جالسا على الماء الذي قد تجمع في وسط البئر. ربما هذا البئر المعروف ببئر الغيبة له علقة بهذه القضية وربما لا تكون. الآن ليس الحديث عن بئر الغيبة مقصود من هذه الواقعة ومن غيرها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى في أيام والده كان يغيب عن والدته، وصحابة الإمام العسكري ما وفق إلا القلائل منهم لرؤيته، والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يختص الخواص ويقول لهم يا فلان لأن لك المنزل العظيم عندنا لأجل هذا أنا أريك الحجة من بعدي، ويريهم الحجة من بعده وبشكل سريع ثم يختفي عنهم. وحوادث كثيرة منقولة في كتبنا بخصوص هذه المضامين وبخصوص هذه المعاني، مرادي من إيراد هذه المعاني ولو بشكل إجمالي، وهذه المسائل تحتاج إلى تفصيل في القول، لكن نحن ليس عندنا متسع من الوقت، لذا أجمل الكلام، حاول أن أشير إلى المسائل المهمة في هذا المطلب. هذه المسائل التي ذكرتها كلها تشير إلى هذه القضية، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غيبته لم تكن قد بدأت من تاريخ الثامن من شهر ربيع الأول من سنة 260، وإنما الغيبة بدأت أصلا قبل الولادة في فترة الحمل، حمل الإمام، وهذه العلامة واضحة. ما هي علامة الإمام الحجة في الروايات حينما يسألون الإمام الصادق، يسألون الإمام الرضا عليهم السلام يا ابن رسول الله أنت القائم بهذا العام؟ قال لا، صاحبكم الذي تخفى ولادته، صاحبكم الذي تكون ولادته خفية، إذا بلغكم عن إمام من أئمتكم أن ولادته خفية هو هذا صاحبكم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. وهذه من العلامات الواضحة للإمام الحجة عليه السلام في رواياتنا الشريفة. هذه المقدمة لها علقة بالبحث الذي أنا بصدده بخصوص مسألة سرداب الغيبة. فغيبة الإمام على التأريخ الذي عرف بيننا من زمن الغيبة الصغرى، يعني من الثامن من شهر ربيع الأول من سنة 260، يعني إلى سنة 260 نحن لسنا بصدد البحث التاريخي، لأن السرداب آنذاك لم تكن غيبة، فلم يكن هناك سرداب يقال له سرداب الغيبة. يعني إلى سنة 260 نحن لا علق لنا بالبحث في تأريخ هذه السنة، البحث يكون من سنة 260 وإلى يومنا هذا. ومتى عرف هذا السرداب؟ ومتى زاره الشيعة؟ ومتى كانت له الزيارات؟ اليوم قسم من البحث أتناوله، وفي الليلة الآتية إذا تمكنت أيضا أتم البحث، وإلا أيضا في الليلة التي بعدها أواصل البحث في هذه المسألة. قبل قليل أنا أريتكم أولا أريتكم المظهر العام الخارجي لضريح الإمامين العسكريين ويقبة السرداب الشريف المزينة بالقاشاني، وأريتكم أيضا خريطة هندسية مجملة، مخطط هندسي مجمل لبناء السرداب الشريف ابتداء من السلم والغرفة المسدسة، مصلى الرجال، مصلى النساء، حجرة الغيبة الصغيرة. وأريتكم أيضا صورة لباب حجرة الغيبة، وهذا البناء هو بناء قديم على رسله. مسألة السراديب في سامراء، الأبنية القديمة البالغة في القدم، البالغة في القدم، كانت ولا زالت أهل الآثار يجدون أن السراديب موجودة فيها. هناك خصوصية في بعض الأراضين، خصوصيات تجعل هذه الأرض يكثر فيها بناء السراديب أكثر من غيرها. كلمة السرداب ليست عربية، كلمة فارسية مؤلفة من كلمة سرد آب، الماء البارد. أما في اللغة العربية يقال له سراب. في اللغة العربية السرداب، إذا أردنا أن نبحث عن كلمة في لغة العرب تطلق على السرداب السراب. السراب هي البيوت التي تحفر تحت الأرض، يقال له سراب. ما كلمة سرداب فعلا كلمة فارسية دخلت إلى لغة العرب بعد ذلك. بالنسبة للضفة اليسرى من نهر دجلة من جهة سامراء وأرض سامراء بشكل عام، تحت الطبقة الترابية، تحت الطبقة توجد طبقة سميكة وصلبة تتألف من حصى أحجامه مختلفة، وهذا الحصى متلاصق بمادة لاصقة شديدة أرضية، وهذا النوع من الأراضين يحصل فيه بناء السراديب. ولذلك البنايات القديمة، الآثار القديمة في سامراء التي عثر عليها والتي تحدث عنها أهل الآثار يكثر فيها بناء السراديب، وحتى البنايات الحديثة الآن في مدينة سامراء يكثر فيها بناء السراديب. ولذلك بناء السرداب ليس مسألة حديثة، منذ القدم في الآثار القديمة هذه المسألة موجودة. هذا كتاب طبع في سنة 1938، في سنة 1938 الكتاب طبعته مديرية الآثار القديمة. هذا الكتاب يتحدث عن باب الغيبة، باب الغيبة، هذا الباب الذي أريتكم صورته، يتحدث عنه من جهة تاريخية، من جهة قيمته الأثرية. أقرأ لكم ماذا جاء في مقدمة هذا الكتاب. يوجد في سامراء في السرداب المعروف باسم غيبة المهدي باب خشبي جميل باق من عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله، يعني هذا الباب من عهد الخليفة الناصر لدين الله العباسي. نأتي الآن على تأريخه ومتى حكم هذا الخليفة بعد أن نقرأ المقدمة. إن هذا الأثر النفيس، نفيس من الجهة التاريخية ومن جهة النقش وجمال الزخرفة، إن هذا الأثر النفيس مكون من عدة أقسام مشبكة ومزخرف بنقوش وكتابات بديعة تدل على دقة عظيمة في صنعة النجارة ورقة متناهية في الذوق الفني. إن علماء الغرب لم يستطيعوا أن يدرسوا الباب المبحوث عنه، يعني من الجهة الفنية، من جهة القيمة الأثرية، فلم ينشروا عنه شيئا يتناسب مع قيمته الفنية والتأريخية. ولهذا السبب رأت دائرة الآثار القديمة من واجبها أن تطلع عالم العلم والعالم العربي على هذا الأثر النفيس، فأوفدت مصورها لتصويره وتصوير تفرعاته. فيسرها أن تنشر هذه الرسالة مع الصور والمخططات لإطلاع الجمهور والعلماء على هذا الأثر الخشب النفيس الذي مضى على صنعه أكثر من 7 قرون. يعني السرداب من زماننا هذا إلى أكثر من 7 قرون هو معروف، لم يكن جديدا. الآن نستمر ونرى القرائن وما ذكره المؤرخون، ونستمر إلى سنة 260 أيضا في كتب الزيارات، في كتب الأحاديث، في كتب المعارف المختلفة، لنرى أين ذكر السرداب الشريف الذي مضى على صنعه أكثر من 7 قرون. ويبدأ الكتاب يتحدث عن القيمة الأثرية وعن مميزات من لحاف فني، وهذا نفس الباب الذي أريتكم صورته قبل قليل، وهنا مصور وهنا صور تحليلية كاملة لكل أجزائه الخشبية. هذه صورة نفس الصورة الكبيرة قبل قليل الملونة، نفس هذه الصورة المعلقة هنا، صورة لباب حجرة الغيبة. تلاحظون هذه الصفحات، هذه أجزاء عن نقوش الباب، خشبة خشبة، مقطع مقطع، لنرى التأريخ الذي صنع فيه هذا الباب. هذا الباب صنع حسب ما مكتوب على الخشب، حسب ما مكتوب في النقش، صنع هذا الباب في سنة 606 هجري، يعني من هذا الزمان إلى 606 هجري هذا السرداب معروف وهذا الباب الخشبي موجود. وهذا الكلام ليس فقط لأنه مذكور في هذا، لا، هذه مصادر كثيرة موجودة، مصادر علمية موثقة ومعروفة، ومصادر تاريخية أشير إليها، منها الذي أتمكن أن أطالع لكم ما جاء فيه، ومنها الذي أشير إلى اسمه إلى أرقام الصفحات فقط لأن الوقت ما يسمح بالتفصيل. أي شيء مكتوب على هذا الباب؟ هكذا مكتوب، هذا سنة 606. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف. كيف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هذا ما أمر بعمله سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على جميع الأنام أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، الذي طبق البلاد إحسانه وعدله وغمر العباد بره وفضله، قرب الله أوامره الشريفة باستمرار النجح واليسر، وناطها بالتأييد والناصر، وجعل لأيامه المخلد حدا لا يخبو جواده، ولآرائه الممجدة سعدا لا يخبو زناده. في عزي تخضع، في عز تخضع له الأقدار فتطيعه عواصيها، وملك تخشع له الملوك فتملكه نواصيها، فتملكه نواصيها، بتولي المملوك معد ابن الحسين ابن سعد الموسوي الذي يرجو الحياة في أيامه المخلدة، ويتمنى انفاق بقية عمره في الدعاء لدولته المؤيدة. استجاب الله أدعيته وبلغه في أيامه الشريفة أمنيته، ذلك في ربيع الثاني، وهذا مقصودي، ليش المقدمة هذه، ذلك في ربيع الثاني من سنة 606 هلالية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وعترته وسلم تسليما. بعد ذلك هناك نقشة أخرى مكتوبة على هذا الباب، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، علي بن محمد، الحسن بن علي، القائم بالحق عليهم السلام. هذا عمل علي بن محمد وابن آل محمد رحمه الله. فهذه الكتابة هي المنقوشة على هذا الباب الشريف، أسماء الأئمة، أسماء المعصومين، أسماء النبي، وأسماء أئمتنا المعصومين جميعا إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك التأريخ الذي وضع فيه هذا الباب الخشبي، وضع على السرداب. النقش الموجود يشير إلى وجود السرداب، لا أن السرداب بني، وإنما يشير إلى أن هذا الباب وضع في هذا الزمان. الكلام هنا المذكور كما قرأته قبل قليل يشير إلى صنع الباب الخشبي والنقوش الموجودة فيه تدل على هذه القضية، يعني السرداب موجود وهذا الباب جيء به وثبت هنا إلى سنة 606، يعني من هذا الزمان من 1415 هجري إلى 606 هذا الزمان نحن لسنا بحاجة للبحث أنه هل أن السرداب موجود في هذه الفترة أو غير موجود، ولربما بقاء هذا الباب من ذلك الزمان إلى هذا اليوم هو من قبيل الحجة على الناس، وإلا غالبا أبواب البنايات تتغير، والمنطقة ليس منطقة أثرية، مكان للصلاة والعبادة والزيارة، وغالبا الأماكن التي يزدحم فيها الناس كبقية الحضارات، حضارات الشريفة التغيير في بنائها من مدة إلى مدة، أما باب يبقى هذه المدة الزمنية الطويلة واقعا يقصد الإنسان أن يقف نوعا ما يعتبر بهذه المسألة، هذه المدة الزمنية الطويلة والباب باقي على رسله على حاله. وهذا الكتاب كتاب لدراسة فنية، لدراسة علمية واضحة أنه صورت فيه صور كاملة ومن جميع الاتجاهات من جميع الجهات لهذا الباب الموضوع على حجرة الغيبة، ونقلت المضامين الموجودة فيه، ولاحظتم بشكل سريع الوقت ما يكفي لتفصيل الكلام في بقية المطالب. فالباب هذا الموجود والذي أنشئ على حجرة الغيبة الشريفة في سنة 606 في زمان خلافة الناصر لدين الله. من هو الناصر لدين الله؟ قبل أن أشير إلى الناصر لدين الله العباسي أشير إلى مصدر من المصادر التي بحثت هذه القضية، وما عندي وقت لمتابعة المسألة، يمكنكم أن تراجعوا موسوعة العتبات المقدسة، هذا الجزء الثاني عشر، موسوعة العتبات المقدسة الجزء الثاني عشر قسم سامراء. هذه موسوعة تأريخية علمية فنية من أهم الموسوعات التي كتبت في هذا الباب، كتبها مجموعة من الأساتذة الكبار من أساتذة جامعة بغداد من أهل الاطلاع على التاريخ الجغرافيا والأدب العربي، من أهل الاطلاع على علوم الآثار والحوادث المهمة التي حدثت في زمن الدول التي حكمت العراق أو حكمت المنطقة الإسلامية بشكل عام، الذي أشرف على جمعه جعفر الخليلي معروف مؤلف معروف. وهذا الكتاب فيه دراسة مفصلة لتأريخ سامراء وبالذات لتأريخ العتبات المقدسة، لأنه هذا الكتاب اسمه موسوعة العتبات المقدسة، وفي هذا الكتاب المؤلف جمع كل الأبحاث التي كتبت عن سامراء ابتداء من تسميتها اللغوية وابتداء من الحوادث المهمة وابتداء من كل الأشياء التي حدثت في سامراء وكل الحوادث التي وقعت من الجانب السياسي الاجتماعي، وبعد ذلك يفصل في مسألة بناء العتبات المقدسة ومن الذي شيدها، ويفصل الكلام في العمارات التي بناها الخلفاء على طول الدهر إلى أيام الإنجليز، إلى أيام الإنجليز ومجيء الإنجليز إلى العراق، يعني إلى أيام الملكية في العراق. ويختم الكتاب بأبحاث مفصلة، الأبحاث التي كتبها علماء الغرب عن سامراء وتأريخ سامراء. ما يهمنا من الكلام فعلا في صفحة 179 وما بعدها بشكل سريع، أقول حينما يتحدث تحت عنوان الروضة العسكرية وسرداب الغيبة، بعد ما يتحدث عن قبر الإمام العسكري والإمام الهادي عليهما السلام يقول: وفي جانب الضريح، في جانب ضريح الإمامين الجامع، وتعلو بنايته قبة، وهذا الجامع فلان الآن المخالفون يصلون فيه، وتعلو بنايته قبة يزينها كل شيء ملون مزخرف، وتحت الجامع سرداب غيبة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري، وهو السرداب المعروف باسم غيبة المهدي، وفيه باب خشبي جميل عمل سنة 606 بأمر الخليفة العباسي الناصر لدين الله. وبعد ذلك يذكر الكلام الذي جاء فيه ويذكر أسماء الأئمة، وبعد هذا الباحث يتناول ذكر سامراء وذكر سرداب الغيبة في كتب التأريخ كرحلة ابن بطوطة حينما زار سامراء ورأى سرداب الغيبة وكذلك زار سرداب الغيبة. كذلك رحلة المنشئ البغدادي وغيره، ذكر عدة كتاب كتبوا في فن كتابة الرحلات، هناك فن كتابة الرحلات، فعدة من الذين كتبوا في هذا الباب ذكر مجموعة من مؤلفاتهم. أنا قلت ما عندنا وقت، يمكنك أن تراجع هذا الكتاب، الجزء 12 من موسوعة العتبات المقدسة تأليف جعفر الخليلي باسم سامراء، موجود كلام مفصل عن تاريخ السرداب، ونفس الكلام الذي جاء مذكورا في هذا البحث الذي نشرته مديرية الآثار القديمة. هناك كتاب مفصل أيضا، كان بودي أن أتحدث عن هذا الكتاب لكن وقت ما عندنا، كتاب تاريخ سامراء أيضا فيه كلام مفصل وبحث عن السرداب وعن بنايات السرداب ومن جدد البناء ومتى كان بشكل مفصل. الكتاب لأحد علماء الشيعة ذبيح الله المحلاتي، والذي يهمنا أيضا في صفحة 288 أيضا نفس الكلام الذي ذكره عن بناء الناصر لدين الله العباسي، ذكر إن الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء هو الذي أمر بعمارة السرداب الشريف إلى آخره، وجعل على الصفة التي فيها شباكا من خشب ساج منقوش عليه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الكلام الذي جاء مذكورا هنا. وهذا الكلام أيضا نقله عن عدة مصادر وأشار إلى مصادر مختلفة، فعلا هذا الكتاب فيه بحث مفصل حتى أكثر من موسوعة العتبات المقدسة، لكن هذا الكتاب أشهر، له قيمة علمية أكاديمية أكثر من هذا الكتاب، وإلا من جهة علمية واقعية كتاب الشيخ ذبيح الله المحلاتي من جهة التتبع والاستقصاء المعلومات التوثيقية التي أوردها في هذا الكتاب معلومات قيمة جدا. وأنا قلت ما عندنا وقت، وإلا ذكرت وأشارت إلى بعض المقاطع التي أشار إليها والتي تتعلق ببحثنا. هناك أيضا مصادر أخرى تحدثت عن هذا الموضوع، لكن أعود إلى الناصر الدين الله العباسي. ناصر الدين الله العباسي من خلفاء بني العباس، وهو أطول خلفاء العباسيين حكما، أطول خلفاء العباسيين حكما، حكم 47 سنة. والمعروف عن الناصر لدين الله العباسي أنه كان شيعيا يتشيع، وهذا المعنى مذكور في كتب التأريخ في كتب التراجم على سبيل المثال. هذا كتاب الكنى والألقاب من كتب الرجال المعروفة لشيخنا عباس القمي رحمة الله عليه، تحت عنوان الناصر لدين الله، يتحدث عنه. ماذا يقول؟ أبو العباس أحمد ابن المستضيء، ولد 10 رجب سنة 553، بويع له عند وفاة أبيه سنة 575. متى صنع هذا الباب الخشبي؟ سنة 606. وهو متى بويع له؟ سنة 575. يعني حتما خلال مدة الخلافة لم يكن قد ابتدع السرداب، لابد أن يكون السرداب موجود ومعروف، بعد ذلك وجاء بهذا الباب الخشبي وضعه على السرداب، يعني أنه إلى بداية خلافته إلى سنة 575، وابتدأت خلافته في سنة 575، حتما هذا السرداب لم يكن قد ابتدع في أيام خلافته، وإنما السرداب موجود ومعروف، ولذلك قام بعمرانه، إن كان بنية القربة، إن كان بنية أن يكسب الشيعة ويكسب تأييد الشيعة الموجودين في العراق بأي نحو من حال. الآن ليس البحث عن نية الناصر دين الله العباسي، لكن خلافته ابتدعت في سنة 575، وهذا يعطينا أيضا مقطع زماني آخر لا نحتاج للبحث فيه، لأنه كما قلت في أول كلامي إلى سنة 606 سرداب الغيبة معروف، من زماننا هذا إلى 606، ابتدعت خلافته سنة 575، نتقدم أيضا فترة زمانية إلى 575، 260 السرداب غير موجود باعتبار الغيبة ابتدعت من 260، فتكون المدة الزمانية التي سنتناولها بالدرس في الليلة الآتية من سنة 260 إلى سنة 575. أين ورد ذكر السرداب الشريف في الروايات أو في الزيارات أو في كتب الحديث. هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الليلة الآتية. أستمر في قراءة بعض من كلام الشيخ القمي، يمكنك أن تراجع الكلام، هذا هو الجزء الثالث صفحة 193 تحت عنوان الناصر لدين الله. بويع له عند وفاة أبيه سنة 575 وهو ابن 23 سنة، ومدة خلافته 46 سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوما، ولم يل الخلافة من أهل بيته يعني من العباسيين أطول مدة منه. ويستمر في كلامه إلى أن يقول وكان يرى رأي الإمامي، طالت مدته وصفى له الملك. يستمر في كلامه ويتحدث عن تفاصيل حياته، وهذه الأبيات المشهورة كما هو ذكر هنا ومعروف في كل الكتب، هذه الأبيات: بغض الوصي علامة مكتوبة تبدو على جبهات أولاد زنا، هذه أبيات الناصر الدين الله العباسي. من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنا، معروفة فيها الآن، مذكور هذا الكلام هنا وفي سائر الكتب الأخرى التي ترجمت للناصر لدين الله العباسي، ذكرت أن هذه الأبيات للناصر لدين الله العباسي في كثير من الكتب. لا ليس الحديث عن إن توجد هذه الأبيات، وإلا لو كان الكلام عنها. أيضا أشير إلى المصادر التي ذكرت أن هذه الأبيات ذكرت في كتب أدبية كثيرة أنها لناصر الدين العباسي. ويستمر في كلامه وفي تفصيل حديثه، ويشير أيضا في بحثه إلى أنه هو الذي بنى السرداب الشريف، وضع الباب عليه، وهو الذي أقام بعمران كثير من الأوقاف، كثير من المزارات. في طوايا كلامه يمكنك أن تجد ذلك. هذا تعريف موجز الناصر لدين الله العباسي. هذا كتاب أعيان الشيعة، وهذا الجزء الثاني من كتاب أعيان الشيعة، هذه الصفحة 507 في ترجمة الناصر لدين الله، أيضا ترجمة مفصلة، وتبتدئ الترجمة من صفحة 505، ترجمة مفصلة جدا، إلى أن يقول والإمام الناصر هو الذي بنى سرداب الغيبة في سامراء، وجعل فيه شباكا من الأبنوس الفاخر أو الساج، كتب على دائره، على دائر الباب، اسمه وتأريخ عمله. وبعد ذلك يذكر نص الكلام الذي قرأته لكم فيما كتبته دار الآثار، مديرية الآثار القديمة، نفس الكلام الذي ذكره من أسماء الأئمة والمقدمة التي تتعلق باسم بانيه وباسم صانع هذا الباب. ثم يقول وهذا السرداب هو سرداب الدار التي سكنها ثلاثة من أئمة أهل البيت الطاهر، وهم الإمام علي بن محمد الهادي، وولده الإمام الحسن بن علي العسكري، وولده الإمام المهدي عليهم السلام، كما سكنوا أيضا في ذلك السرداب وتشرف بسكناهم فيه، ولذلك تتبرك الشيعة وغيرها به وتصلي لربها فيه وتدعوه لبركته بسكنى آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه وتشريفهم له، وإلى آخر كلامه في ما يدور حول قضية السرداب والاعتقاد بهذا السرداب الشريف. هذه نماذج، وإلا لو كان المقام مقام استقصاء لا أوردت مصادر كثيرة جدا تشير إلى هذه الحقيقة. إلى أي حقيقة؟ أن السرداب لم يكن في قد بني قبل 200 سنة أو 300 سنة أو 50 سنة أو 100 سنة، كما البعض يقول، يطلقون بعض الكلمات التي لا قيمة لها من الصحة العلمية. الآن هذه المصادر التي أشرت إليها وهي من المصادر العلمية المعروفة، مصادر العلمية المعتمدة بين أهل البحث والعلم والتحقيق، كلها تشير إلى أن السرداب في سنة 606 وضع عليه هذا الباب، وخلافة هذا الخليفة بدأت سنة 575، يعني إلى سنة 575 السرداب معروف بين الشيعة، والسرداب الشيعة تزوره وتتبرك به. تبقى عندنا المدة الزمانية المحصورة بين سنة 260 وبين سنة 575، وهذا ما نأتي على بيانه إن شاء الله في الليلة الآتية بحول الله تعالى وقوته. هناك مطالب أخرى كثيرة جدا لا يسع المقام لتفصيل الحديث فيها، وإلا عندنا زيارات وردت عن الأئمة تأمرنا بزيارة السردة، زيارات ذكرت في كتب المزارات، ذكرها السيد ابن طاووس، ذكرها غير السيد ابن طاووس، إن شاء الله بشكل إجمالي أشير إليها. زيارات ذكرها علماؤنا في كتب المزارات تشير إلى زيارة السرداب وآداب خاصة في زيارة هذا السرداب الشريف، وهناك قصص وحوادث فضلا عن الحوادث الكثيرة المنقولة عن جملة من علمائنا الفضلاء من أصحاب الكرامات ومن أصحاب المنازل العالية الذين وفقوا لرؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في هذا السرداب الشريف، سواء في الأزمنة الماضية وحتى في زماننا الحاضر، وأنا أشير أيضا إلى نماذج إن شاء الله وأمثلة وأشير إلى مصادرها. هذا القدر أكتفي به من البيان فيما يتعلق بمسألة السرداب الشريف ومن وجوده إلى سنة 575، وأشير في خاتمة حديثي إلى ذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ومن أفضل القربات التي نتقرب بها لإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام دمعة على سيد الشهداء، وآهة صادقة وحسرة مخلصة لما أصاب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ورواياتنا الشريفة واضحة، هذه ليلة الجمعة، رواياتنا الشريفة واضحة: نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وظلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه تجلى في أتم صوره في ظلامة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الليلة نتوسل إلى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام بذكر أحد أنصاره المخلصين الذين قدموا أنفسهم فداء لتراب أقدام سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، لما توجه أبو عبد الله من الحجاز إلى جهة العراق. لما توجه كتب عدة رسائل، من هذه الرسائل التي كتبها كتب إلى أهل البصرة، كان معنونا إلى يزيد ابن مسعود النهشلي زعيم بني تميم، بنو نهشل من قبائل بني تميم المعروفة. وصل الكتاب، يزيد ابن مسعود فضل الكتاب، فماذا قرأ يزيد ابن مسعود في الكتاب؟ أخذ الكتاب. يزيد ابن مسعود معروف من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان في ذلك الزمان الغالب على أهل البصرة أنهم من أعداء أهل البيت. فتح الكتاب وإذا الكتاب استغاثة من سيد الشهداء، سيد الشهداء يستغيث بشيعته في البصرة أن يا ابن مسعود إذا ما وصلك كتابي فعجل إلي بالقدوم، فإن القوم يريدون قتلي ولا ناصر لي. هذه المضامين التي وردت في كتاب سيد الشهداء إلى يزيد بن مسعود النهشلي يستغيث بشيعته، يستغيث بمحبيه في البصرة. يزيد بن مسعود جمع التميميين في داره، لما اجتمع التميميون في داره فضل الكتاب عليهم وقرأه، أخبرهم بأن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يستغيث بهم، يريد نصرتهم، يريد معونتهم. فماذا تقولون يا بني تميم؟ بنو تميم اختلفوا، وهذا شأن أهل العراق في كل زمان، من الذين كانوا قد اجتمعوا في مجلس القبيلة سعيد ابن مرة التميمي أحد أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لما سمع كلام سيد الشهداء وهو يستغيث وهو يستنصر ورأى أحوال الناس بهذه الحالة، هذا يريد أن يقضي حوائجه، هذا يريد أن يستشير بني عمومته، وهذا يقول هكذا وهذا يقول بقول آخر، هذا الشاب سعيد بن مرة التميمي نهض من المجلس، لم يكلم أحدا، لم يعبأ بأحد، وتوجه إلى داره، توجه إلى بيته. سعيد كما يذكرون في كتب المقاتل كان يتيما، أمه هي التي ربته، وفي هذه الأيام كما يذكرون أرباب العزاء كانت أيام زواجه، أيام عرسه. قبل أيام قلائل كان قد تزوج سعيد بن مرة التميمي. توجه إلى داره، لكن بأية حال؟ توجه على انكسار، توجه على وجل، توجه على هم وغم شديدين. وصل إلى داره، طرق الباب، أمه فتحت الباب، رأته على هذا الحال. بني ما الخبر؟ ما الذي أصابك؟ أراك على حال لم تكن عليها حين خرجت من المنزل. لابد أن يكون هناك حدث عظيم هذا الذي غيرك يا سعيد. قال: أماه اسرجي لي جوادي، أماه هيئي لامتي، إني أريد الذهاب إلى كربلاء، لأي أمر يا ولدي؟ قال: أماه لقد كنت في داري يزيد ابن مسعود النهشلي. هذه المرأة الطاهرة أسرجت الجواد، هيئ أسلامته، وتهيأ سعيد للسفر. إلى أي جهة يسافر؟ إلى الحسين، إلى حيث آمال الله سبحانه وتعالى. لما أراد أن يركب على الجواد، زوجته أمسكت بركابه. إلى أين يا سعيد؟ هذه أيام زواجي. إلى أين؟ قال: اذهبي يا ابنة العم إلى دار أبيك. فعلا ركب على جواده. لما ركب على جواده ودع أمه، ودع زوجته. كما يذكر أهل المقاتل إن أمه أوصته أن يذكرها عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا يتوجه سعيد بن مرة إلى جهة الطفوف، وهو يغذ السائر، وهو يجد السائر، إلى أن وصل قريبا من الطفوف. ومتى وصل سعيد؟ وصل سعيد في اليوم العاشر، كما يذكر أهل المقاتل، في اليوم العاشر من المحرم وصل سعيد إلى كربلاء. وفي أي لحظة؟ متى وصل سعيد؟ وصل سعيد بعد مقتل أبي الفضل العباس، لأنه حينما وصل إلى كربلاء ما كان مع الحسين عليه السلام أحد. لما وصل قريب من المعركة، نظر يمينا، نظر شمالا، نظر إلى هذه الجهة. هذه الجهة فيها خيام قليلة، وآثار الانكسار والسكون والوحشة والغربة والوحدة واضحة على هذه الخيام، وليس فيها من رجال. وإلى الجانب الثاني آلاف مؤلفة من الكلاب والخنازير، آلاف مؤلفة على مأمد البصر، أسنة تلمع ورماح وسيوف ورايات وطبول ودفوف على مد البصر. امتلأت الصحراء برجالهم وبخيلهم وبخيامهم، وفي الجانب الثاني هذه الخيام القليلة. وسعيد يعرف أين يتوجه، يعلم هذه الخيام القليلة هي خيام الغريب الذي استغاث، هي خيام العطشان الذي استنصر. توجه سعيد إلى جهة هذه الخيام القليلة، وما وجد أحدا من الرجال. أبو عبد الله في وسط المعركة ينظر يمينا شمالا، سعيد وقع في حيرة. حينئذ قصد الخيمة الكبيرة، الفسطاط الكبير، وكان في الفسطاط الكبير عائلة الحسين، كان في الفسطاط الكبير العقيلة. وقف على باب الخيمة مناديا: السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. خرجت العقيلة من الخيمة وهي تقول: وهل بقي أحد يسلم علينا في هذا اليوم؟ خرجت العقيلة، رأت هذا الشاب المتعب، آثار العطش وآثار السفر واضح عليه. بني من أنت وما تريد؟ قال: أين الحسين؟ قالت: هو في المعركة. من أنت يا ولدي؟ قال أنا سعيد ابن مرة التميمي. قال السعيد لطالما سمعت أبا عبد الله يذكرك. إن الحسين في وسط المعركة جاهد يا سعيد دون آل رسول الله. وفعلا يتوجه سعيد إلى وسط المعركة وأبو عبد الله واقف في وسط الميدان. لما رأى سعيد مقبلا أثنى جواده وتوجه إلى سعيد: سعيد أين كنت عني هذه المدة؟ وقع سعيد على أقدام أبي عبد الله. بعد ذلك استأذن للبراز سيد الشهداء، قال: أنت ضيف عندنا والآن جئت من سفر، كيف أذن لك يا سعيد؟ سعيد على حسن إمام أذن له. وتوجه سعيد إلى المعركة بتعب سفره بعطشه بجوعه وقاتل حتى قتل. أهل المقاتل يذكرون أبو عبد الله قصده إلى ساحة المعركة، حمله على صدره الشريف وجاء به وضعه في وسط الخيام، ثم نادى على العلويات، نادى على الهاشميات أن يندبن على هذا الغريب، إذ لا نادب له. وأبو عبد الله غريب الغرباء. اللهم إنا نقسم عليك بغربة سيد الشهداء، بغربة أبي عبد الله، أن توفقنا للممات على ولاية أمير المؤمنين، وأن تحشرنا في الدنيا والآخرة في ركاب إمام زماننا. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.